من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان كلامنا بالنسبة إلى التبعية، وانتهينا من الفتوى الأولى، وقلنا أنه بالنسبة إلى الأب يعني الإنسان البالغ إذا تحول من الإسلام من الكفر إلى الإسلام فهذا موضوع مستقل، وانتهينا من هذا الكلام. جئنا بعد ذلك إلى الولد، فهل يكون تابعا لأبيه أو تابعا لجده، لا لأمه أو لأب أمه، وإنما لأبيه أو لوالد أبيه. فهنا قلنا بالنسبة إلى الابن يكون تابعا لأبويه، فإذا كان كافرا الابن ففي هذه الحالة الدليل على نجاسته هو الإجماع. وانتهينا إلى أنه لماذا لا نتمسك بطهارة الولد بعد إسلام أبيه بقاعدة الأشرفية، وانتهينا أن قاعدة الأشرفية ماذا؟ الدليل عليها ضعيف السند. إذن نتمسك بالقدر المتيقن من الإجماع، وهو فيما إذا كان الأب كافرا نحكم بنجاسة الإبن، وأما إذا أصبح الأب مسلما فهنا لا يوجد إطلاق في هذا الإجماع لحالة إسلام الأب. درسنا من الآن يبدأ أخوان. الآن نقول الكلام كما يكون بالنسبة إلى الإبن يكون بالنسبة إلى الأسير، بالنسبة إلى الأسير، والأسير بلا ريب هم كذلك نقول إذا كان الأسير بالغا أو إذا كان الأسير غير بالغ. فإذا كان الأسير بالغا ففي هذه الحالة يكون البالغ موضوعا مستقلا للحرمة أو للنجاسة أو للوجوب. فإذا بناء على أن يكون الأسير بالغا يكون خارجا عن محل لا علاقة له بمن؟ بالتبعية. أما بالنسبة إلى الأسير غير البالغ يقول المصنف لا جديد في محل الكلام، نفس الكلام الذي ذكرناه بالنسبة إلى الإبن يأتي بعينه إلما
تبعية الأسير
إلى الأسير غير البالغ. نقول هذا الأسير غير البالغ، هذا الأسير غير البالغ يكون الدليل على نجاسته هو الإجماع ما دام في بلده. احنا ما نعرف أبوه، ما دام في بلده أو ما دام في بلد الكفر مثلا عندنا إجماع على نجاسة غير البالغ. أما إذا انتقل الآن وأصبح بيد المسلم أو انتقل من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بعد الإجماع بإطلاق أخوان لو ما بي ما بي إطلاق. فإذا نقول القدر المتيقن من الإطلاق، أعيد القدر المتيقن من الإجماع على نجاسة غير البالغ ما دام في بلاد الكفر، إذا انتقل هذا الإجماع لا أطلاق له. فإذا نحكم بمن؟ نحكم بطهارة الأسير غير البالغ. الفكرة صارت واضحة؟ نقرأ الفتوى الثانية أخوان. يقول وأما تبعية الأسير غير البالغ، طبعا فرض كلامنا أن المؤسر من؟ المسلم. فلما تقدم نفسه ما عندنا شيء جديد، يعني نفس الكلام بالابن هو وين يكون؟ يكون بالأسير غير البالغ. الفتوى الثالثة، الفتوى الثالثة بالنسبة إلى ما ذكرناه سابقا، ما ذكرناه سابقا نقول قام الإجماع، شوي نرجع الليه ورا، قام الإجماع على نجاسة الابن غير البالغ، وأما إذا كان الابن بالغا فهو موضوع مستقل. أكو جديد إلى هنا لو نفس الكلام المتقدم؟ نفس الكلام المتقدم. إعادة، نقول بالنسبة إلى الصبي إذا كان غير بالغ فينطبق عليه عنوان التبعي، والكلام هو الكلام في طهارته، وأما بالنسبة إلى البالغ لأنه موضوع ماذا؟ موضوع مستقل. المصنف في هذه الفتوى الثالثة يريد أن يوضح لنا ما المراد أن يكون البالغ موضوعا مستقلا. أعيد، ما هو المراد أن يكون ماذا؟ موضوعا مستقلا. يقول المصنف بالنسبة إلى أن المراد من الموضوع المستقل هو ما يطلق عليه عند العرف، بيناتنا أخوان، إحنا كأبناء العرف إذا جاء إلينا أب مثلا مسيحي نصراني يهودي ويا ابنه اللي عمره 3 سنوات مثلا، يعني نقول هذا نصراني، الصبي تطلق عليه أنه نصراني لو ما تطلق؟ هو نفس هذا الاختلاف كافي، اختلفنا لو ما اختلفنا؟ نفس هذا الاختلاف ونحن أبناء العرف يكون كافيا على أن الصبي لم يحرز أنه ماذا؟ أنه نصراني. إذن الذي يحرز أنه نصراني من هو؟ البالغ. أما الصبي لا يحرز عليه أو لا ينطبق عليه عنوان النصراني، فلا نحرز انطباق العنوان عليه، ونحن نعلم الفكرة هي واضحة إلى هنا؟ ونحن نعلم، قولوا وياي، ونحن نعلم أن الأحكام تكون تابعة لمن؟ للعناوين. ما دام هذا الإنسان عنوان مسلم يحرم دمه، يحرم عرضه، يحرم ماله على الآخرين. طبعا هاي الأحكام. أما إذا مثلا أصبح عنوانه مثلا كتابي، مثلا يكون نجسا، مثلا كذا، أو أهل الحق، سأدعفوها. واضح إلى هنا؟ زين. فإذا هنا يريد أن يقول المصنف الصبي غير البالغ يطلق عليه أنه يهودي لو ما يطلق، أما البالغ؟ فمن هنا نقول إن البالغ يكون موضوعا مستقلا. فإذا أسلم، إذا ما أسلم ما أسلم. إذن بعد عنوان التبعية، هذا البحث مالتنا مال التبعية، بعد يكون شاملا للإنسان البالغ لو
لا
يكون شاملا للإنسان البالغ. نقرأ هذه الفتوى أخوان. يقول وأما اختصاص التبعية بغير
البالغ
فلكون البالغ موضوعا مستقلا علماً بعد صدق عنوان اليهودي ونحوه عليه على هذا البالغ، يصدق عليه النصراني، يصدق عليه أنه من أهل الحرب، يصدق عليه أنه، وهكذا. فكرة واضحة. نأتي إلى الفتوى الرابعة. الفتوى الرابعة يقول المصنف حفظه الله تارة نأتي إلى الصبي وعندما قمنا بأسره كان معه أحد أبويه، أو كان معه كقدر متيقن أبوه أو جده لأبيه. إذن بناء على هذا الكلام قولوا وياي ايش نحكم عليه؟ جبناه هو وأبوه، هو وابنه.
طهار.
نقول هذا الصبي عندما كان سابقا وأبوه بلا ريب كان كتابيا ونحن نؤمن بنجاسة الكتاب مثلا، فهنا نقول قام الإجماع على نجاسة الصبي، على نجاسة الصبي. فهنا نريد أن نقول إذا كان معه أبوه في هذه الحالة نقدر نتمسك، قولوا وياي نقدر نتمسك بعنوان التبعية لو ما نقدر أبويا؟ لا مو قلنا إحنا وين بحثنا؟ نقول التبعية أحد المطهرات. الآن التبعية تابع الأبو يعني باعتبار ابنها، يعني هاي التبعية صار طاهر، هو الأبو كافر، الأبو نصراني نجاسة. إذن إحنا كلامنا من نقول التبعية أحد العناوين التي تثبت لنا الطهارة. إذا جاء إلينا صبي غير بالغ، لا ويا أمه لا ويا أبو لا ويا جده، نقول يكون تابعا للمسلم. إذن التبعية صارت منين؟ من المطهرات. أما إذا أجا هو وأبوه بعد عنوان التبعية يأتي لو ما يأتي؟ ما يجي عنوان التبعية. بعد تقول يا أبو شنو باقى على كفره؟ إذا باقى على كفره قام الإجماع على كفر الإبن. إذا الأب أسلم الابن يكون تابع لمن؟ إذا رجعنا لمن؟ ها؟ رجعنا للأب. فإذا عنوان التبعية يكون تاما، يكون منطبقا، يكون دالا على طهارة الصبي غير البالغ فيما إذا لم يكن معه أحد أبويه. الفكرة صارت واضحة؟ وأما إذا كان معه في هذه الحالة ماذا؟ بعد واضح يعني الإجماع لا يكون ماذا؟ تام. وأما اختصاص الحكم، يا حكم شنو يعني التبعية؟ لا هيك نقول على أن التبعية تكون أحد المطهرات. وأما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه واضح، فللإجماع على تبعيته له في النجاسة إذا كان معه. فإذا إذا ويا أبوه هذا محل كلامنا؟
لا
ها؟ مو محل كلامنا. راح نرجع لمن؟ أسلم ابنه يتبعه، ما أسلم يبقى الابن الإجماع قائم في حقه. ما أدري قدرت توصل الفكرة له؟ أعيد أخوان، الأب إذا كان نصرانيا فهو موضوع مستقل لمن؟ للنجاسة. الابن اللي عمره 3 سنوات يصدق عليه أنه نصراني؟ لا يصدق عليه أنه نصراني، فهو تابع لمن؟ لأبي. أسرناهم اثنينهم، من جبناهم اثنينهم في هذه الحالة؟ احنا بعد الابن تابع الأبو لو تابع للمسلم؟ يصير للأب، الابن يكون تابعا للأب مو للمسلم. فإذا كان تابعا للأب نقول الإجماع إلى هنا على نجاسة الابن ما دام الأبو لم يسلم. الإجماع تام لو مو تام؟ الإجماع تام. إذن يتبين احنا من جانب حث التبعية بيا بتحرير محل النزاع وين؟ ها؟
عدم وجود الأب.
عدم وجود الأب يعني إذا جاء الصبي لوحده يكون تابعا لمن؟ للمسلم، فيكون التبعية من المطهرات. هذه هي فتوى فتوى الرابعة. زين، الفتوى الرابعة نقرأها. وأما اختصاص الحكم قريناها الصور مقرناها بعد من عيد. الفتوى الخامسة زين نقرأها من الكتاب والشرح عليكم لأنه لا يوجد شيء جديد. وأما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت أو انقلب أحسن انقلب إذا انقلب الخمر خلا فلما تقدم في مطهرية الانقلاب. إيه شرحوا لنا هذه
أواني تابعة الخمر ما أدري
لا يمكن اليوم
هذا جناب الشيخ يكمل
هناك تابع للمادة هناك كان خاف النجس من القلب خل تابع حكمه الخط الطاهر فنهي رايد
بدون نجاسة خارجية
بدون نجاسة خارجية
بدون نجاسة
خارجية يقول أواني الموضوع لا يوم من القلب إلا عدلات التزامية
ها شيخنا اخوان الان الان نرجع البحث الانقلاب مو قلنا هناك اهل الصنعه اهل المهنه يعرفون شلون يحولون الخمر الى خل زين فانقلب الخمر الى من هذا بحث عندنا شيء اخر هذا الاناء ايش كان به
خمر
زين اذا متنجس لو مو متنجس متنجس زين هم نقلوا الخمر إلى غير إناء لو هو نفس الإناء زين الانقلاب يكون مطهرا للخمر ينحول إلى خل زين الإناء يا أهل طهرة إذا قلت أن الإناء لا زال أن الإناء لا زال متنجسا بنجاسته السابقة أقول لك إن تشريعه انقلاب الخمر إلى خل وأن الانقلاب من المطهرات هذا التشريع راح يصير لغوي لأنه ما من خمر إلا وهو في إناء وكل إناء كان فيه الخمر فهو متنجس إذن من انقلاب خل إذن التقى مع الإناء المتنجس لو ما التقى هم رجع من نجس إلى متنجس هم بالنتيجة ما يجوز شربه فإذا لابد أن نقول ماذا؟ نقول عندما تطهر الخمر عندما أصبح خلا فالدلالة المطابقية للانقلاب هي طهارة ماذا؟ طهارة الخمر بعد أن انقلب خلا وبالدلالة الالتزامية بالدلالة التبعية يكون الإناء تابعا تابعا لطهارة ماذا؟ لطهارة الخل واضحة الفكرة لو أعيد وببيان آخر احنا عدنا أدلة على الانقلاب ذكرناها لو ما عدنا أدلة ذكرنا روايات على الانقلاب زين هسألة تقول لي هو إلها مصداق واحد بالفقه فهو بحث صغرى ويعوف هذا الكلام عدنا رواية إذا انقلب الخمر خلا أصبح طاهرا ويجوز شربه ما انتهينا من عدها زين هذا الخمر كان بإناء الإناء قطعا ماذا نجس إذا كان نجسا وتحول الخمر إلى خل ها صار متنجس خلصنا من النجاسة وقعنا بالمتنجس نفس القضية فكرة صارت واضحة زين نقرأ الفتوى الخامسة وأما طهارة أواني الخمر إذا انقلب خلا إذا أقول انقلبت راح يرجع علما للأواني إيه فلابد شو نقول انقلب فلما تقدم في مطهرية الانقلاب الفتوى السادسة ما عندنا شيء جديد نفس الكلام المتقدم شيخ ماجد قرأنا الفتوى وشرح لنا إياها السادسة
وأما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهبت ثلثا السيرة وما دل على طهارته بذهاب الثلثين إذ طهارته مع بقاء الإناء نجسا لا وانضى
شنو يعني شنو الإناء مو كان بيه عصير عنبي غلى سواء كان الغليان بالانقلاب أو بالنشيش أصبح العصير ماذا متنجسا أو نجسا عفوا نجسا والإناء الذي يحتويه متنجسا بما يصبح طاهرا هذا العصير بذهاب الثلثين زين ذهاب الثلثين طريق بالنار لتطهير العصير لا لتطهير الإناء فإذا ماذا نقول الإناء يكون تابعا علما وإلا لو قلنا أن العصير يطهر بذهاب الثلثين والإناء يبقى على نجاسته فيكون تشريع تطهير العصير العنبي بذهاب ثلثيه ماذا يكون يكون لغوا والعاقل لا يضيع غرضه زين يقول وأما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه فللسيرة، يعني ماذا؟ زين، طهارتها إذا ذهب ماذا؟ وما دل على طهارته بذهاب ثلثيه، إذ طهارته مع بقاء ماذا؟ مع بقاء الإناء نجسا ماذا يكون؟ أو متنجسا لغوا ماذا؟ ظاهرا. ما لها بعد، أنت حولت من نجس علما سواء كان نجسا أو كان متنجسا لا يجوز لك ماذا؟ شربه. زين، متنجسا أصح. زين، نأتي إلمن إلى الفتوى السابعة. الفتوى السابعة تحتاج إلى بيان، فنقول إحنا وين بحثنا أخوان؟
في التبعية.
في التبعية، يعني شيء يتبع شيئا بالطهارة. إذا كان الشيء الأصلي طاهرا فما يتبعه يكون ماذا؟ وإذا كان الشيء الأصلي نجسا فما يتبعه ماذا يكون؟ يكون نجسا. الآن المصنف يذكر كلاما له ربط بقضية تغسيل الميت. إذا مسه الميت بعد برده بلا ريب ماذا تجب عليه؟ زين، حتى المغسل يجب عليه ماذا؟ غسل مس الميت. زين، بدأ بمن؟ بتغسيله. هذا المغسل بدأ بتغسيله، عند أدوات، عند خرقة، عند يدين، وعنده السدة التي زين. هنا بعد أن أكمل غسله، غسل الميت وكمله، زين، هنا عندما نأتي إلى السدة، السدة متنجسة لو متنجسة كانت
متنجسة.
متنجسة. الخرقة التي كان يغطي بها عورة الميت كانت متنجسة لو مو متنجسة. الأواني التي يلقي من خلالها الماء على الميت متنجسة لو مو متنجسة. يده التي يقلب بها الميت متنجسة لو مو متنجسة. فهنا إذا قلت هذين متنجسات، الدكة لا أقل واليدين أو الخرقة إذا كان المتنجسات، وتقول أنا كملت غسل الميت، شنو الفائدة؟ نجست لو ما نجست من جديد؟ نجست من جديد. بعد أكو فائدة بغسلك لو ما فائدة؟ ماكو فائدة. الفكرة صارت واضحة؟ فهنا نقول إذا بقينا نحن وهذا البيان، فإذا ما يمكن تغسيل من؟ تغسيل الميت. فإذا ما هو الحل؟ الحل أننا نقول قامت السيرة القطعية، لا تناقش، اصبر شوية، قامت السيرة القطعية على أن اليدين مثلا، أو أن الدكتين مثلا، أو أن الخرقتين والأواني، قامت السيرة القطعية على أن هذه الأشياء تكون تابعة لمن؟ للميت في طهارته، ولا تحتاج إلى تطهير جديد، ولا تحتاج لمن؟ إلى تطهير جديد، وإنما هذه الأشياء نكتفي بتطهيرها بنفس تطهير من؟ بنفس تطهير الميت، ولا حاجة لمن؟ ولا حاجة إلى تطهير جديد. قدرت أوضح الفكرة؟ لو وقامت ماذا؟ السيرة القطعية. زين، هذا بيان. مهما أردت أن تقول أنها سيرة متشرعة أو أنها سيرة عقلاء، إذا سيرة متشرعة بعد واضح لا تحتاج علما، لأنها بنت التشريع، يعني سيرة نشأت بين أصحاب الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين، وهذه السيرة قد أخذت من من؟ أخذت تعاليمها من المعصوم مباشرة. إذا قلت سيرة عقلاء قطعية، فالإمام أمضى لو ما أمضى؟ الإمام أمضى. فإذا إما أن تتمسك بالسيرة سواء كانت متشرعية أو كانت عقلائية، تقول عندما نأتي إلى أصحاب الأئمة نجدهم لا يقوموا بتطهير أيديهم طهارة مستقلة عن تطهير نفس الميت، لا نجدهم يطهروا الخرقة تطهيرا مستقلا عن تطهير نفس الميت، لا نجدهم أنهم يطهرون الدكة تطهيرا مستقلا عن تطهير نفس الميت. إذن تطهير هذه الأشياء يكون تابع لمن؟ هذا إذا قلنا سيرة شنو؟ متشرعية. وإذا قلنا سيرة عقلائية، جايين يغسلون الميت أمام الإمام عليه السلام والإمام سكت، وسكوته يدل على ماذا؟ على الإمضاء. وهذه سيرة ماذا؟ سيرة قطعية. فكرة صارت واضحة؟ يجي مثلا جناب الشيخ يقول هاي السيرة أنا مو كلش مثلا، هذا أمر خطر يحتاج إلى نصوص، يحتاج إلى بيانات، إنه يا لا يجب التغسيل، لا يجب. أما تكتفي بالسيرة؟ يقول لا، نكتفي بمن؟ بالسيرة. أقول لك إذا لم تكتفي بالسيرة عد إلى الأدلة التي دلت على تغسيل الميت، ارجع الأدلة التي دلت على تغسيل الميت إيش قلت لك؟ أول مرة تغسله مثلا بالسدر، بعدين بالكافور، بعدين بالمدري شنو، بعدين بالمدري شنو، ونجدها خالية
من تقييد،
ونجدها خالية من بيان تطهير اليدين مثلا، أو تطهير الدكة مثلا، أو تطهير الخرقة مثلا، أو تطهير أواني الغسل مثلا، نجدها خالية، نجدها ماذا؟ خالية عن بيان هذه الأشياء، مع أنه الإمام عليه السلام شنو ما مل يعني الإمام ما يعلم أنه هاي الأشياء كانت متنجسة؟ ها؟ يعلم لو ما يعلم؟ بلا ريب يعلم، يعلم وسكت. على ماذا يدل سكوته؟
على الإمضاء الطهارة.
ها؟ الطهارة يدل على عدم وجوب التطهير. ولكن كيف نثبت أن سكوته يدل على عدم وجوب التطهير؟ يقول المصنف نتمسك بالإطلاق المقامي. شوية ذكرونا بالإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، خلنا أوضح بصورة تفصيلة حتى ننهي البحث بعدين ننتقل للفرق بين الإطلاق اللفظي والمقامي. إذن بالنسبة إلى تغسيل اليدين، قيد لغسل الميت لو صورة مستقلة وجزء مستقل عن غسل الميت،
صورة مستقلة،
صورة مستقلة. تطهير الدكة الأواني اليدين وبالنسبة إلى الخرقة، هذه كلها صور ذهنية مستقلة عن تغسيل ماذا؟ عن تغسيل الميت. فهنا نقول نتمسك بالإطلاق المقامي، نتمسك بالإطلاق المقامي لنفي هذه الصور الذهنية المستقلة التي تصلح أن تكون أجزاء مستقلة للحكم الشرعي. فإذا نفيناها بمن؟ لو كانت واجبة لوضحها الإمام، ما وضح الإمام إذن ما يريدها. واضح إلى هنا؟ نقرأ هذا المقدار بعدين نقول. يقول وأما طهارة يد المغسل وغيرها، الدليل على طهارتها أولا فللسيرة القطعية على عدم تطهيرها بعد الغسل، هذا يا دليل. الدليل الثاني أو للإطلاق المقامي، فإن سكوت النصوص عن التعرض لوجوب تطهيرها يدل على طهارتها تبعا لطهارة ماذا؟
الميت،
تبعا لطهارة الميت. الآن نقول ما هو الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي بصورة سريعة، عندنا 5 دقائق.
الإطلاق المقامي يكون صورة،
أول مرة وضحنا إطلاق اللفظ.
إطلاق اللفظ هو لفظ،
أي
ننفي عنه الجزء الزائد، بينما الإطلاق المقامي هي صورة مستقلة، يعني تكون جزء، يعني تكون موضوع مستقل للحكم.
هذا مثل تفسير المحكمة الاتحادية لكتلة الأكبر. لا يا أخوان، أريد توضيح أكثر. ما هو المراد من الإطلاق اللفظي؟ ها؟
الإطلاق اللفظي هو اللي استفاد من اللفظ.
أي.
أما الإطلاق المقام فاللي سببنا كل الاعتراض يقرأ.
نفس الشيء، هذا نفس الكلام. نقول إن المتكلم، نجي الإطلاق اللفظي، إن المتكلم عندما يذكر كلاما توجد في ذهنه طبيعة من الطبائع، طبيعة الفقير، طبيعة الإنسان، طبيعة العالم، وهكذا طبائع متعددة. هذه الطبائع المتعددة يذكرها المتكلم في كلامه، في كلامه، وبعد أن أتم كلامه لطبيعة ما نشك ونحتمل أنه ذكر قيدا، ذكر قيدا زائدا على ذكر الطبيعة، أو لم يذكر قيدا زائدا على ذكر الطبيعة، فكل قيد محتمل نقوم بنفيه عن طريق الإطلاق وقرينة الحكمة. فنقول إن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد ولم يقيد، إذن لا يريد القيد، فما لا يقوله لا يريده. هذا يا إطلاق، إطلاق لفظي. الإطلاق المقامي أن يكون المتكلم في مقام بيان مركب من المركبات، مو بيان طبيعة من الطبائع، مثل مركب الصلاة، مثل مركب الحج، وهكذا. واحتملنا، والمركب بعد واضح يتكون منين، يتكون من أجزاء ويتكون من، واضح هذا. مثلا المركب كان يحتوي على 10 أجزاء، وشككنا أنه يوجد جزء 11، لو ماكو جزء 11، وهذا الجزء يشكل صورة ذهنية وجزءا مستقلا عن المركب. مثاله الصلاة، منين مكونة؟ من 10 أجزاء. شككنا أن جلسة الاستراحة واجبة في الصلاة لو مو واجبة في الصلاة، شككنا أن سورته بعد الفاتحة واجبة في الصلاة لو مو واجبة في الصلاة. فإذا أنت جاي تشك في وجود صورة ذهنية وجزء مستقل في يضاف على المركب لو ما يضاف على المركب، فهنا بالأطلاق المقام ماذا تنفي؟ تنفي شيئا لو كان موجودا لكان صورة ذهنية وجزءا مستقلا في كلام المتكلم. خلصنا؟ إذن ننفي ماذا؟ ننفي أجزاء، ننفي صور. غسل اليدين صورة لو مو صورة؟ أوان التغسيل، وهكذا. زين، خلصنا هذا الفرق؟ بس هذا الفرق بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي؟ لا، أكو شيء جدا مهم في الإطلاق المقامي يفترق عن الإطلاق اللفظي. في الإطلاق المقامي، في الإطلاق المقامي توجد مؤنة زائدة، وهي أن المتكلم لابد أن يوضح للسامع أنني في مقام البيان، أنني في مقام البيان. اذكر أن مثال الإمام الصادق عليه السلام يجمع أصحابه، شو يقولهم؟ يقولهم ألا أحكي لكم وضوء رسول الله، يعني يقولهم أنا كل اللي راح أذكره فهو واجب، وما لا أذكره لكم في الوضوء فهو ليس بماذا؟ قرينة لو مو قرينة، مؤنة لو مو مؤنة. أما بالإطلاق اللفظي المتكلم يقول يا أيها الناس أنا في مقام البيان، يقول له ما يقول، ما يحتاج. أما في الإطلاق المقامي يحتاج أن يأتي بقيد أنني في مقام البيان، لأنه يأتي بصور مستقلة، فما لا يذكرها من الصور فهو لا يريدها، بخلاف ماذا؟ أما بخلاف إطلاق اللفظ ما يحتاج علما، ما يحتاج إلى هنا. بعد واضح يصير الكلام في الفتوى السابعة، نقرأ المتن إخوان، صفحة 180. إذا أسلم الكافر تبعه ولده في الطهارة، وإذا سبى المسلم طفلا تبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أحد آبائه. بعد أنت كمل، وإذا كان معه أحد آبائه فهو تابع لأبيه. وأوان الخمر بناء على نجاسة الخمر، هو هم يقول من البداية إذا أسلم الكافر بناء على
نجاسة
نفس الكلام. وأنت نفس الفتوى اللي عند المصنف في باب الخمر هي وين موجودة؟ في باب الكافر. هم هناك المهم هذا تطهر بالتبع بناء على تطهر بالتبع إذا انقلبت خلا، وأواني العصير العنبي بناء على نجاستي تطهر بالتبع إذا ذهب ثلثا، ويد المغسل للميت والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها تتبع الميت في الطهارة. اللهم صل على محمد وآل محمد.